عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
جزاك الله خير.
مرحبا بكم.
في سؤال يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز أن الإنسان يقترض قرض لزواج مع أنه مش هيتاجر به يعني؟
الجواب بحول الملك الوهاب، القرض الحسن للزواج لا حرج فيه، أما القرض من بنك ربوي فهذا فيه حرج، فأنت لا يخفاك قول الله الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآية: ولا يخفاك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فخلاصة القول بعد تذكير نفسي وإياك وعموم المشاهدين والمشاهدات بآية البقرة وبالحديث الثابت في صحيح مسلم، أقول لك أيها الحبيب لا يجوز لك القرض الربوي، وأنا أنصحك بكثرة الاستغفار والدعاء، وسيرزقك الرازق الرزاق من حيث لا تعلم إن أخذت بقوله فامشوا في مناكبها. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب بارك الله فيك وفي علمك.
مرحبا بكم وأحييكم.
الله يسعدك يا شيخنا الحبيب. لقدر اختلاطك بسببين دهات المنزلة حبيبنا الله يبارك فيك. أنا بشتغل بالشوكة على الطير. لعلك تعلم. فبضرب الطير مثلا فبشوكة فبيتخضر مثلا أو بيطير بعشوة وبعد كده تلاقيه مات فبذبحه بعدها. هل هذا يؤدي إلى محرمات يعني أو يجوز أكله؟
أنت
حبيبنا بارك الله فيك.
الله يكرمك.
مسألة الكهرباء في بحيرة المنزلة.
أيوه.
موضوع تخدير السمك وما إلى ذلك.
بارك الله فيك.
ذلك وربما يكون السؤال اللي تعرض عليك بالكده.
إذا أدركت الطيرة حيا وأتيت بالسكين وقلت بسم الله الله أكبر فقطعت الحلقوم والمريء والودجين قائلا بسم الله الله أكبر، فلا شك أن هذا يؤكل وذبح بالطريقة الشرعية كما لا يخفاك. وكذلك لو رماها الإنسان بالبندقية وقال بسم الله الله أكبر فكذلك أيضا تؤكل سلمك الله. وأما بالنسبة فيما يتعلق بالصيد بالكهرباء فلا تفعل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد حسن: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ومن جملة الضرر لو أن أحدا اقترب من هذا الماء الذي رميت فيه سلك الكهرباء المكهرب قد يصعق فيموت، وقد حدث ذلك مرارا وتكرارا. فيا الحديث قاعدة أصولية فقهية عظيمة: لا ضرر ولا ضرار، خلاصته لا يصاد بالكهرباء، والله أعلم. نعم. طيب هذه فتاة تقول: كلما تقدم أحد لي منعتني أمي من الزواج، ففهم من سؤالها أن أباها قد مات رحمه الله وأمها ترغب في أن تبقى معها، ماذا تفعل تلك الفتاة التي تريد أن تعف نفسها بما أحل الله جل وعلا وشرع؟ إذا كان أبوها قد مات تنقل الولاية إلى أخيها الأكبر، فإذا لم يكن لها إخوة تنقل الولاية إلى عمها الشقيق، وهكذا تنقل الولاية إلى أقرب العصابات وهو يزوجها. فإن عدمت العصابات فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ولي من لا ولي له، والله أعلم. نعم تفضل.
عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ.
تفضلي.
هل يجوز للمرأة أن تتحدث باللغة العربية في بيئة يتحدث أهلها باللغة العامية بيئة ريفية؟ وهل يعد هذا من الفضوع بالقول؟ وجزاكم الله خير.
الجواب: إن التحدث باللغة العربية أمر مطلوب للرجال وللنساء على حد سواء إن كان في ذلك الاستطاعة والقدرة والسعة، هذا أولا. وثانيا معلوم لديك أن اللغة العربية هي لغة الوحيين، لغة الكتاب وصحيح السنة. أي نعم. فلكن هيئي نفسك للانتقاد وهيئي نفسك للجرح والتعديل، وستسمعين كلاما يؤذي مشاعرك في بداية الأمر، ولكن مع الصبر والمصابرة وتعود الناس الذين هم حولك منك سيصير الأمر طبيعيا، فيتقبلونه منك، لأن ترتيبات الناس يعني عجيبة. الله يأخذ بإيدنا وإيدهم إلى الخير. يعني مثلا لو قلت الأهل واحد، أنا قدمت في السيارة الآن إليكم مع زوجي، يقول لك الله تتكلم نحوي. أيوة سيدي أتكلم نحوي، ما أتكلم إنجليزي. لكن لو قالوا أنا يعني جيت في التاكسي، لا يستغرب أحد ذلك، مع أن تاكسي كلمة كلمة إيه؟ عجمية أجنبية، والسيارة هي الكلمة الإيه؟ العربية. لو رحت الراجل بتاع المطعم تقول له يا أيها الطلس امنحني شاطرا ومشطور وبينهما طازج، يعني لو فاضي ممكن يخبطك بإيه؟ بوعاء الفلافل هذا. أي نعم. فبارك الله فيك، الأمر يحتاج إلى شيء من الصبر، ونحن في حاجة أن نحيي هذا الأمر. تفضل يا أخي اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا والدنا؟ الله يعافيك.
الله يحييك.
كل سنة وأنت طيب، الله يجعلها الوجه ما يجي النار ولا إخواننا والمسلمين.
أهلا وسهلا.
أقول الله يطول لي عمرك، فيه مسجد الحين قائم على العظم، باقي التحويرة والشبابيك وكذا، هل إذا ساهمت فيه إن شاء الله يشملني الحديث؟
الجواب إذا ساهمت في النوافذ والأبواب والبلاط والتغفير أنت تدخل في الحديث.
المحاورة.
من بنى لله مسجدا ولو
المحاورة يا شيخ.
أه؟
المحاورة.
أيوة المحاورة.
المحاورة
تدخل بارك الله في الحديث، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. هل تدخل في الحديث؟ الجواب نعم تدخل في الحديث. تدخل في الحديث.
لا انت ما بنيت بالطوب ولا بنيت بكذا.
الجواب
شككنا يا شيخ.
الجواب يا سيد كله يكمل بعضه، كله يكمل بعضه، وانت داخل في الحديث ان شاء الله. واسأل الله ان يزيدك حرصا على الاجر والمثوبة، وان يضاعف لنا ولك الاجر والمثوبة.
الله يجزاك خير يا شيخ، الله يحفظكم كل شيء، الله يطول لي عمرك ان شاء الله، ودعنا بالهدايه والثبات يا شيخ.
اسال الله لي ولك ولعموم المشاهدين والمشاهدات الاستقامه على لا اله الا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. وانا اريد ان ابشر هذا الحبيب السائل فاقول له جعلني الله واياك والمشاهدين من أهل قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، فسؤالك فيه رائحة استباق الخيرات، وسؤالك فيه رائحة ما حضل الله تعالى عليه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وفيه كذلك قوله تعالى وفي ذلك سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فنسأل الله أن يقبلنا وإياك، وهنيئا لك بما أنت مقبل عليه، سائلين المولى جل وعلا أن يقبل منك وممن سبقك في هذا الخير، آمين. إذن أيها الأحبة، البنت التي وقفت أمها حجر عثرة في طريقها إلى الزواج، الأم ليست بولي، لا تكون المرأة ولية لا لنفسها ولا لغيرها، ففهم من السؤال أن أباها مات فتنقل الولاية من أبيها إلى أخيها الأكبر، فإذا لم يوجد لها إخوان تنقل مثلا إلى عمها الشقيق، فإذا لم يوجد عم شقيق إلى عمها من الأب، وهكذا إلى أقرب العصابات، فإذا لم يوجد عصابات فالسلطان ولي من لا ولي له، حتى نعين هذه البنت على قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وحتى تطبق قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ولا شك أن الأيام جمع أيم، والأيم ومن لا زوج له إن كان رجلا أو امرأة. وهذا سائل يقول بالنسبة للتيمم هل يشترط فيه التسمية واستقبال القبلة؟ التيمم هل يشترط فيه التسمية واستقبال القبلة؟ الجواب لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، بارك الله فيه. وأما بالنسبة للوضوء فهناك من أهل العلم من قال أن التسمية شرط من شروط صحة الوضوء، واستدل بحديث عند أبي داود بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله، قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وجمهور العلماء على أن التسمية سنة من سنن الوضوء، سنة من سنن الوضوء. أما أمر استقبال القبلة في الوضوء أو التيمم فليس، لست أنت مكلفا به. أين؟ طيب لم تفضل يا أخي الحبيب، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل يا أختي.
نعم.
تفضل يا أختي، أنا أسمعك بارك الله فيك.
عليكم، مش أنا اللي بتكلم. أيوة عم الشيخ.
تفضلي.
بقول لحضرتك إيه يا عم الشيخ؟
تفضلي.
أنا ست كبيرة عندي 69 سنة زمان وأنا صغيرة، وأنا عندي 30 سنة كده كنت حامل، وبعدين دخلت الحمام. انا ما كنتش اعرف يعني ان هي حاجه هتنزل من نزل منه حاجه كده يا عم الشيخ، فانا بجال رميتها في الحمام.
ايوه كان
دخلت رميتها في الحمام.
كان الجنين عنده ايه، شهر ولا ايه؟
لا ده ما اعرفش والله يا عم الشيخ، انا كان عندي ما اعرفش حاجه نزلت مني في الحمام كده.
يعني لم ينفخ فيه الروح يعني؟
لا ما ينفخش فيه الروح. وسؤال ثاني لو سمحت.
طيب تفضلي.
انا جوزي ما بيصليش، جوزي ما بيصليش.
طيب
وعنده 70 سنة.
يا لطيف يا لطيف يا رب،
ربنا يخليك يا عم الشيخ، سيدنا الله يخليك.
اولا فعلك التي تلبست به من باب جهلك كما تفضلت مأجورة مشكورة، والجاهل معفو عنه لجهله، وهذا يدفع المرء أن يحافظ على مجالس العلم إن تيسرت له، وأن يمتثل أمر الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما امتثلت للآية وإن كان الأمر أتى متأخرا. وكذلك يحرص المرء على الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أما وأنك فعلت ذلك وأنت جاهلة فمعفو عنك، عفى الله عني وعنك، اللهم آمين. طيب وأما أن زوجك تارك للصلاة فأنت تأخرت كثيرا كثيرا كثيرا، أي نعم. وأقول لك الآن: أولا قومي قبل الفجر وتوضئي وصفي قدميك بين يدي الله جل وعلا، وأكثري من الدعاء في السجود لنفسك وله ولعموم الأمة، وركز الدعاء بعد نفسك له أن يقلب الله جل وعلا قلبه إلى ما يحب ويرضى. هذا أولا اللي هو إيه؟ الدعاء. طب ثانيا مع انك امرأة كبيرة الله يحفظك، لكن تجملي له في خلوتك وتزيني له، تولعي بالعيب. انا امرأة عجوز اتزين واتجمل ونشبه، لهذا امر انت ستؤجرين عليه. والنفس البشرية ان كبر سنها لا تهرم، فهي عندها ميول لما أودع الله جل وعلا فيها. وسأتمم الجواب إن شاء الله وأخذ هذا الاتصال. تفضل 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 يا أخي عكاشة، هات يا عكاشة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ أبو بكر.
الله يحييك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه وحشرني الله وإياك مع سيدنا عكاشة. هات.
اللهم آمين.
تفضل يا أخي عكاشة.
بعد ابن سيادتك في الدين شخص قد تسبب بضرري وبحبسي في السجن.
واحد تسبب في ضرك. خفض التلفاز يا عكاشة، خفض التلفاز الله يرضى عنك. على كل حال بيقول تفضل يا عكاشة.
قد تسبب بحبسي في غلة الشيخ في السجن لمدة 8 أشهر، وقد أعلنت عني الشرطة المصرية لكوني حائز للسلاح بدون ترخيص، وتسبب بحبسي ومع العلم أني قد ذهبت إليه ومعي إثنين جهود فضحته في بيتي في بيته وقال لي بأنني ذهبت إلى مركز الشرطة وأبلغت عنك الشرطة تمام أمام الشهود، وشخصان هذان اللذان كان معي قالوا لي بأن هذا الشخص يهددني، وبعد يومان أتت الشرطة إلي وقبضت علي وسجنت بسببه وخسرت الكثير والكثير بسبب ذلك الشخص، والآن أنا أطلبه في جلسة عرفية قاعدة عرفية، فهل إن أخذت تسبب في حبس 8 أشهر وخسارتي لمبلغ أكثر من 25,000 جنيه وذهاب سلاحي الشخصي تمام وحبسي 8 أشهر، فهل إن جلست معه في جلسة عرفية وأخذت منه مال بسبب الشيء الذي حصل إلي بسبب ذلك الشخص، هل إن أخذت مالا من ذلك الشخص؟
الجواب بحول الملك الوهاب. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال الله جل وعلا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإن كان عكاشة صادق القول وهذا الرجل ظلمه، وأنا لا أثبت كلام عكاشة ولا أنفيه لأن هذه أقضية، والأقضية الطرفان يكونان أمام القاضي ويسمع القاضي من الطرفين ثم يقضي بينهما، ولكن هو يستفتيني ويزعم أن الرجل قد ظلمه، فأقول له إن الظلم حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أي نعم، وقد سمعت الآية الكريمة وسمعت حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وأنت تريد أن تجالسه أو تجلسه في جلسة عرفية. أي نعم، فإن حكمت الجلسة عليه بشيء لأنه أقر أنه ظلمك، فحكمت مثلا الجلسة بمبلغ معين، قالوا انت سجنت 8 شهور دولن فيهم 20,000 جنيه مثلا، على ربما يكون اكثر ربما يكون اقل، ربما يقول 8 شهور دولن ب500,000. ده انا اقول على سبيل المثال يعني. ايوه، فما حكم به المجلس هذا الذي يريد دفع الظلم وتحقيق العدل وينطلق من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، فلا حرج عليك أن تأخذ المبلغ الذي قرر من قبل المجلس ما دام الرجل قد أقر أنه قد ظلمك والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم، وأما انتهى الجواب. وأما بالنسبة للمرأة التي بلغت من عمرها 69 سنة وزوجها عنده 70 وترك صلاة، قلت لها: رقم واحد استعيني بالله واكثري من الدعاء له في الثلث الاخير من الليل وانت ساجدة. رقم اثنين تزيني وتجملي له في خلوتكما. ثلاثة احسني له القول. اربعة عليك ان تهيئي ثيابه وتهيئي طعامه وتهيئي فراشه إلى غير ذلك مما يؤلف القلوب ويدنيها ويقربها. أي نعم، ثم بعد ذلك قل له: أنت مكانك في القلب وفي العين وعلى الرأس، وأتمنى أن أكون لك زوجة في الجنة كما أنا زوجة لك في الدنيا، لكن هذا لا يتسنى لنا إلا بتوبتي وتوبتك واستقامتي واستقامتك وبالالتزام بالمحافظة على الصلاة الخمس، أنا في البيت وأنت في الجماعة في المسجد، لأن الله تعالى قال كذا ورسوله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فإن سمع لك وأطاع فالحمد لله، وإذا لم يسمع ولم يطع فأنا أقول لك سلط عليه أحدا من إخوانك الصالحين أشقائك أو عمك أو خالك أو أحد من أبناء من أرحامك الصالحين المصلحين، يكلم مرة اثنين ثلاثة أكثر أقل، طيب ما فيش فايدة، يأتي له بأناس من أهل الدعوة والاستقامة وأهل العلم والفهم يكلمونه ويرهبونه ويرهبونه، فلعل قلبه يتحرك بالترغيب والترهيب. نعم، فإن من المنان عليه بالتوبة والأوبة والعودة إلى الله عز وجل وصلى واستقام فالحمد لله، هذا هو المطلوب، لأن الله جل وعلا قال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، والله جل وعلا قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والله جل وعلا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ورسولنا عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فالشاهد استقام خير، ما استقامش فلا يجوز شرعا أن تعيشي معه بإصراره على ترك الصلاة تركا كليا، وهذا ليس تطرف ولا تزمت ولا تشدد، وإنما هذا دين الله عز وجل، والله أعلم. تفضل تفضل.
عليكم السلام. عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحب.
مرحب بيه. الحمد لله.
تفضل.
والله عايز أسأل سؤال بس يا سيد.
هات.
عم الشيخ.
هات.
ألو.
أيوة أسمعك. تفضل. بارك الله فيك.
أنا رأيت في المنام مرة أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل أنت رأيت وجهه؟
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام مرة.
طيب السؤال الثاني.
لا.
هل عندك سؤال آخر؟
عندي. لا هو يعني لقد رأيته ونهاني عن شيء يعني لن أفعله، ولكن أنا ما زلت أفعل هذا الشيء.
نهاك عن ماذا؟ نهاك عن ماذا؟ أتسمعني؟ طيب على كل حال الجواب بحول الملك الوهاب، قال من لا ينطق عن الهوى إمام النبيين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، من رآني في المنام فلقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الإمام محمد بن سيرين رحمه الله كان من التابعين وإماما في تعبير الرؤيا، فإذا أتى له آت وقال له لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له صف لنا ما رأيت، فإن وصف أوصافا تطابقت مع الأوصاف الموجودة في صحيح السنة فهو الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني قال مثلا أن وجهه كالقمر ليلة البدر وليلة التمام، وأن لحيته كثة كثيفة عظيمة يعني ملأت صدره، وأن عينيه شديدة السواد شديدة البياض، وأن بطنه مساوية لصدره وهو ليس بالطويل ولا بالقصير، وشعره بين كتفيه ويرتدي عمامة لها ذؤابتان وأحيانا ذؤابة واحدة. نعم، فإذا يعني أخذ يعدد أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم على النحو الموجود في صحيح السنة كما أشرت إلى طرف منها فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والشيطان لا يمكن البتة أن يأتي بهذه الصورة، لا يقوى على ذلك، وبالتالي يكون ذلك خيرا عظيما. أين؟ أما إن كانت الأوصاف مثلا أنا أذكر أن رجلا سألني فقال لي أنني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت ما شاء الله لحيته بيضة، قال لي بيضة يا عم الشيخ كالشمع، قلت له أبشر هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي ماذا؟ قلت لأن عدد الشعرات البيضاء في لحيته ورأسه لا يتجاوز 20 شعرة، لا يتجاوز 20 شعرة، إذ اقرأ الشمائل بارك الله فيك فتجد هذا. أي تفضل يا أخي، تفضل. تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يحفظك ويحفظه.
وإياك يا حبيب. تفضل. يا صوت مختنق
يا شيخنا.
تفضل.
اختي معاها مبلغ من المال عاوزة تضعه في البنك عشان تجهز ولادها بيه.
اذا كانت تخشى عليه في البيت فلا بأس ان تضعه في بنك على هيئة امانة، على هيئة امانة، على هيئة امانة، تحطه 20,000 تاخده 20,000، 40,000 تاخده 40,000 على هيئة امانة. ان كان على هذا الحال فلا حرج ان شاء الله. نعم تفضل.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الاول يا شيخنا، الله يكرمك، امرأة زوجها صلى الفجر ثم جاء الى البيت فاراد ان يجامعها، فقالت له حرام، فقال لها لا ده مش حرام ولا حاجه، فقالت له لا ده حرام، فاقنعها اللي هو الموضوع مش حرام يعني وكده، فجمعها وهو الان متوفى بقاله فتره طويله يعني. فما الحكم؟ ده اول سؤال.
انتظر، هل كان هذا في رمضان؟
في رمضان.
كان في رمضان.
في رمضان. بعد صلاة الفجر في رمضان.
يا أستاذ، هل هو كان يجهل أن هذا ليس حرام؟
الله أعلم. ده الزوجة اللي بتقول له لا ده هو مش، هو بيقول لها مش حرام.
على كل حال يا الحبيب، الجماع في نهار رمضان أولا حرام، ثانيا يبطل الصيام، ثالثا فيه كفارة، رابعا لا يجوز للزوجة أن تمكن زوجها حتى يقول ما يقول، على رأي ما يقول لو وقف على رأسه حتى. خطان ده زي لا تلبي نداءه.
هي بالوقت، هو توفى بالوقت وهي هو جماعها فعلا، هي بالوقت موجودة.
ايه؟
كفرتها ايه؟ هو برضو عشان متوفى يعني نعمله له ايه برضو نفس الكلام.
رقم واحد، هي عليها 5 اشياء، المرأة التي على قيد الحياة دي عليها 5 اشياء، عد معايا وانتبه. 1 التوبة النصوح، 2 اتنام اليوم واليوم قد مضى، 3 قضاء يوم مكان اليوم، 4 الكفارة بارك الله فيك، وهي صيام شهرين متتابعين لعدم وجود رقبة. هذا الذي ذكرته من قضاء يوم ومن التوبة وقضاء يوم وصوم شهرين عليها، ويجب كذلك على الايه، ويجب على الرجل، بل ان الاصل فيه الرجل. اي نعم، والخلاف في المرأة، ولكن الراجح ان المرأة عليها ما ذكرت ما دامت تعلم ان هذا حرام، فان الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يتم الصيام الى الليل. وانت تعلم حديث ابي هريرة في الصحيح حينما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلك، قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا استطيع. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا استطيع. قال هل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا استطيع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وبين نحن على ذلك اذ اتى رجل ومعه عرق، عرق يعني مكتل، مكتل يعني عدم المؤاخذة مأطف، اين مليء بالتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اين السائل؟ قال ها انا ذا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به، او كما قال عليه الصلاة والسلام، قال والله لو بحثت بين لابتيها ما وجدت افقر مني ولا من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. على كل حال، فهم من خلال النصوص الكريمة التي ذكرتها على مسامعكم أن هذه المرأة رقم واحد عليها الإثم، اثنين الإثم يستوجب التوبة، ثلاثة عليها الإمساك بقية اليوم لأنها اخترقت حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية واليوم قد مضى. طيب أربعة قضاء يوم، خمسة الكفارة. إيش هي الكفارة؟ عتق رقبة. ما في رقبة يبقى صار شهرين متتابعين. أيوة، ولا يجوز أن تنتقل من صيام الشهرين المتتابعين إلى أطعام 60 مسكين إلا إذا عجزت عن الصيام، لأن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير. طب زوجها اللي مات ماذا نفعل؟ نفعل ما هي ستفعله، تفعله لزوجها. فممكن أولاده، ولد من أولاده يصوم عنه، ما في استطاع يطعم بقى، يطعم إيه؟ يقضي يوم ويطعم 60 مسكين، يقضي يوم ويطعم ايه 60 مسكين، ويكثر من الدعاء والصدق له، ويكثر من الدعاء والصدق له، لان كما سمعت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض. الخيط الابيض اللي هو بياض النهار، من الخيط الاسود اللي هو سواد الليل. اي نعم، والله اعلم. اذا المرأة الماضية التي وصل زوجها الى 70 وهو لا يصلي، طلع رقم واحد الدعاء، رقم اثنين التجمل له، ثلاثة حسن المعاملة وطيب القول، أربعة تهيئة طعامه وشرابه وثيابه وفراشه، أي نعم، خمسة دعوته بعد ذلك، أي نعم، ستة إن لم يستجب تأتي بأحد من أرحامها يكلمه بأدب وحكمة ويراعي أنه رجل شايب وكبير، اي نعم. فاذا لم يأتي بنتيجة يا حبذا لو اتى اليه برجل من اهل الدعوة والاستقامة، من اهل العلم يكلمه، فان بذلوا جهودا معه ولم يقدر الله تغييره واصر على تركه للصلاة فتطلب الطلاق، اي نعم. فان ابى تخلع نفسها حتى لا تعيش مع رجل متلبس بهذه الجريمة النكراء. الجريمة النكراء ترك الصلاة تركا كليا، جريمة النكراء. لا أعلم جريمة أعظم منها إلا الشرك بالله، لا أعلم جريمة أعظم منها إلا الشرك بالله. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن الأخوة في الدين تتحقق بالتوبة من الشرك إلى التوحيد من الكفر للإيمان، وبإقامة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وجماعة وخشوع في القلب وخضوع في الجوارح ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا. نعم، واحد يقول لي الأحناف والمالكية والشافعية لم يكفروا تارك الصلاة ما دام مقرا بفرضيتها. أقول لك نعم، لكن أبو حنيفة قال يستتاب، فإن تاب كان بها ونعمة، وإن لم يتب يسجن ولا يخرج من السجن حتى يتوب ويصلي. والمالكية والشافعية قالوا يستتاب، فإن تاب كان بها ونعمة، وإن لم يتب قتل حدا وليس كفرا، ليس من قبلي ولا من قبلك ولا من قبلها، إنما من قبل ولي أمر البلاد أو نائبه، أي نعم. وأما الحنابلة قالوا بكفره كفرا أكبر، وإن أقر بفرضيتها ما دام تاركا لها بالكلية، ما دام تاركا لها بالكلية فهو كافر كفر أكبر عند الحنابلة وإن أقر بفرضيتها. ومن هنا فإني أنصحها أختنا هذه بما ذكرته، والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقلب قلبه للإيمان والتوحيد والسنة والتوبة والأوبة والعودة إلى الله عز وجل، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، ثم ماذا؟ وسلمك الله. يقول أن دخل واحد مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثانية وأدرك معه الركعة الثانية، فلما أراد أن يجلس الإمام للتشهد الأول أراد هذا المسبوق أن يقوم ويأتي بالركعة التي فاتته، هل هذا يصح؟ الجواب هذا لا يصح. هل أنت أيها المشاهد متصور ومتخيل ما طرحته على مسمعك الآن؟ رجل دخل المسجد فوجد العشاء مقامة ووجد الإمام في الركعة، اتفضل يا أخي اتفضل.
أيوة لو سمحت فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
أيوة عندنا الماء في منطقتنا قد تغير رائحته وطعمه لأن الناس بيربوا فيه أسماك في صناديق في الماء، مما اضطر شركة المياه انها تحط كلور، تضع كلور كتير في الماء عشان تغطي على رائحة زفارة السمك، فاصبح الماء طعمه متغير جدا من رائحة الكلور وزفارة السمك، فهل يصح الوضوء او الطهارة بهذا الماء؟
الجواب نعم يصح. الجواب نعم
الطعم متغير جدا من الزفارة ومن الكلور.
الجواب نعم يصح. بارك الله فيك وزادك الله حرصا على دينك، ونسأل الله تعالى التوفيق للبلاد والعباد. نعم بارك الله فيك. هذا الذي دخل الأخت بتسأل ليه؟ عشان لأن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته يعني لا يتوضأ به أو لا يرفع به الجنابة، فنظرا لدراستها وسؤالها لأهل العلم ذلك دفعها أن تطمئن على أمر طهارتها، طهرنا الله وإياها من كل ما لا يرضيه وزينني الله وإياها بكل ما يرضيه والمشاهدين والمشاهدات، فشكر الله لها حسن اهتمامها بالطهارة الحسية ورزقنا الله وإياكم الطهارة المعنوية. أي نعم، ولكن على هذا التوصيف التي تفضلت أن الحكومة وفقها الله إلى ما فيه رضاه طبع كلور كثير، فهذا الماء ان شاء الله صالح والله المستعان. عودا الى السؤال، الرجل الذي دخل فوجد الامام في صلاة العشاء في الركعة الثانية فأدرك معه الركعة الثانية، ولما جلس الامام للتشهد الاول اراد الرجل ان يقوم ليأتي بالركعة التي فاتته، فيقول هذا صواب او خطأ؟ نقول هذا خطأ. وما الصواب؟ الصواب أن تتابع إمامك، فإذا سلم الإمام في الركعة الرابعة التي هي ثالثة لك فقم وأتي بالركعة التي فاتتك، وأنت يطلق عليك أنك مسبوق. هذا هو الصواب بارك الله فيك. نعم وسلمك الله. يقول هنا، تفضل يا أخي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا كان هي أختي يعني وهي انتحرت، فإحنا كنا عايزين نعرف هل هي ماتت كافرة مثلا ولا لا.
ماتت يا أختي؟
كافرة.
أيوة هي كانت تصلي؟
مش بس هو مستمرة يعني كانت بتصلي بس مش دائما.
على كل حال المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيحافظ على الصلوات والشيطان استحوذ عليه في وقت من الأوقات فدفعه إلى الانتحار فلا يكون كافرا لأنه لم يستحل هذا، وإنما يكون صاحب كبيرة. ونحن معاشر أهل السنة والجماعة عقيدتنا أن من مات على كبيرة دون أن يتوب إلى التواب منها سميناه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وقلنا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلد في النار والله أعلم. تفضل. اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخنا؟
الله يحييك.
أبارك الله فيك. والله يا شيخنا بعد إذن حضرتك يعني أنا ليا عند حضرتك سؤال وفي نفس الوقت يعني تفيدني حضرتك بإذن الله. الموضوع معايا أنا راجل الحمد لله رب العالمين يعني بقدر الإمكان ملتزم يعني الحمد لله رب العالمين وبعمل حاجات كويسة كتير جدا, لكن للأسف عندي يعني لما أخذ بلاء وحش مخليني لا أحس بحلاوة عبادة ولا بحلاوة وجودي في وسط الناس وأولادي وكده, لكن بطلب من ربنا أن ربنا يبين لي إيه السبب أو إيه العمل. كل مطلب من ربنا يعني الطلب ده يجيلي في المنام يعني حاجات كويسة, وساعات يعني أصحى من النوم ألاقي نفسي بقرأ قرآن. يعني آخر يوم صحيت لقيت نفسي بقرأ الآية والذين لنهدينهم سبلنا
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
دي صحيت على صلاة الفجر ولقيت نفسي بقرأ فيها, يعني وأنا بفتح عينيا من النوم كده لقيت نفسي بقرأ فيها, ارتحت نفسيا جدا وقمت صليت الفجر وكنت مشرح الصدر. لكن نفس النظام تاني يوم الصبح يعني مثلا بصحى قبل الظهر بشويه كده ابص الاقي نفسي تعبان نفسيا جدا, مهموم جدا, حزين جدا, ايه السبب مش عارف, لكن الحمد لله رب العالمين بس ربنا يبين لي السبب مانيش عارف ايه السبب.
صلى يعني صلى على الحبيب قلبك يطيب
عليه وسلم.
انا انصح نفسي واياك بأن تقول الدعاء الهم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن سعود, وسأبين إن شاء الله الجواب بعدما أسمع هذا السؤال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسأل حضرتك سؤال يا شيخنا.
تفضلي.
هو في واحد اتفق مع امرأته على طلاق الاستخراج وأوراق رسمية فقط, هل يجوز
استخراج إيه؟
استخراج ورقه الطلاق عشان تسافر وحاجات زي كده, لكن هو عايش معاها.
طب ليه؟
واحد المشايخ افتلهم ان هو عادي جدا ممكن يعيشهم وعشان الاوراق الرسميه دي تسافر بيها, يعني
عشان هي تسافر بيها.
بس ما سافرتش للاسف, وعدوها اهلها انها تسافر وما سافرتش, وانا يعني يعني سالتني كجاره لها او صديقه قلت لها رايي يعني ما ارتاح اليه ان هذا لا يجوز, ولكنها قالت ان احد المشايخ افتلها ان هو يجوز احد الاسباب, يعني قلت له ليس هذا سبب للطلاق, قال لا يجوز.
وهي تسافر وتترك زوجها؟
كانت على اساس تاخده يعني معاها بعد كده.
هتسافر بلاد الكفار ولا ايه؟
اكيد طبعا. هو ده ما فيش غير كده.
على كل حال يا
استاذ ما حصلش معاها.
على كل حال انت وفقت في الاجابه, زادك الله سدادا وتوفيقا. أنه هذا لا يجوز وهذا فعل قبيح, أين هذا فعل قبيح ولا يجوز, وإجابتك إجابة مسددة وموفقة بارك الله فيك. والزواج ميثاق غليظ ولا يجوز التلاعب به كما تفضلت بالإشارة والله أعلم. نعم هات الاتصال.
وعليك يا شيخنا.
وعليك السلام وبركاته.
حضرتك عندي سؤالين. السؤال الأول اللي بيصلي صلاة الفرض لوحده عداته صلاة الفرض وبيصليها لوحده
ليه؟
صلى لنفسه ولا ما يقيمش؟
بيصليها لوحده ليه يا استاذ؟ ما صليش في المسجد ليه؟
عداته يعني
ايوه عداته خلاص. لا شيء عليه ما دام هو رجل من اهل صلاة الجماعة, ولكن خرج هذا الامر فيصلي يصلي الصلاة الراتبة ويقيم الصلاة ويصلي الفريضة
يقيم الصلاة لنفسه يا شيخنا؟
لا.
وهل هذا ينطبق عليه اللي هو الرجل الذي في الصحراء يكون لوحده وما يكونش, ده ينطبق عليه الحديث ده؟
حديث ايه؟
الرجل ان كان في الصحراء راى غنم او غيره فأذن وبعد كده يقيم الصلاة.
ايوه انت بتسألني يا اخي الحبيب, انت بتسألني هل يؤذن ام لا يؤذن؟
لا يقيم الصلاة ولا ما يقيم.
الجواب يقيم الصلاة, يسن له ويستحب له ان يقيم الصلاة, فإن صلى بدون إقامة وصلاته تمت الشروط والأركان والواجبات فهي صحيحة ولا شيء عليه, والأولى والأحسن والأفضل أن يقيم الصلاة. حسنا
ماشي.
الله يرضى عنك.
السؤال الثاني الله
يكرمك. هاجي يا سيدي.
الوضوء لو أحد الناس أخرج لفظ خارج وهو متوضئ ينقض الوضوء على الفاظ الخارجة؟
الجواب لا ينقض الوضوء خروج
وإن كان عظم اللفظ.
وإن كان إيش؟
عظم اللفظ بتاعه, يعني اللفظ كان شديد يعني في
الاداء. أيوة افرض ان في واحد قال لواحد انت ابن زانية, ده لا ينقض الوضوء, لكن فيه ايه بقى؟ ان الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. يعني لو أن أحدا رمى امرأة أو رجلا يترتب على ذلك واحد أن يأخذ 80 جلدة من قبل ولي الأمر، اثنين أن شهادته لا تقبل، ثلاثة أنه فاسق. لكن هل ينقض وضوءه؟ الجواب لا ينقض. أين والله أعلم. هذا اتصال.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت شيخ طبيعة دلوقتي يعني مدد كبيرة كبيرة.
ايه ايه ايه.
أنا اللي اتصلت من شوية لما حضرتك أختي انتحرت.
ما سؤالك الآن؟
هي احنا دلوقتي عايزين نخفف عنها الذنب، يعني نعمل ايه؟ وهل اللي حصل ده مكتوب ولا احنا لنا ذنب فيه؟
صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام.
سلام.
أولا دي كبيرة من الكبائر. ثانيا أكثروا من الدعاء لها. ثالثا أقيموا لها صدقة جارية إن تيسر لكم ذلك. رابعا
إحنا لو صدقة مثلا يعني نصدق على الفقراء ولا نعمل في
أيوة يعني مثلا تقدروا تبنوا مسجد، ابنوا مسجد، ما تقدريش هاتي سجادة في مسجد، صنبور مياه.
لا احنا ممكن بنتبرع مثلا لمستشفى او لمعهد.
الجواب نعم. الجواب نعم، فعلكم فعل طيب مبارك. التبرع للمستشفى شيء جيد، وهذه صدقة جارية. ان احضرتم مثلا جهاز اشعة، احضرتم كرسي للاسنان، احضرتم جهاز للعيون، على قدر استطاعتكم وسعتكم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. حتى لو انت منتش قادر، لو جبت مكنسة للمستشفى يكنسون بها، على قدر الاستطاعة والسعة والإمكانية. أي نعم. ولو كانت ما حجتش وانت حجيتي حجوا عنها. أي نعم، فإن في ذلك الخير إن شاء الله. أي نعم. وأما بالنسبة للأخ الذي يحافظ على الصلاة لكن يشعر بالهم، نقول له عليك بالدعاء النبوي الثابت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني عبيدك وابن عبيدك وابن أماتك، ناصيتي بيدك، عادل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غم ذهب هم وحزني، إلا أبدل الله همك وحزنك إلى فرح وسرور إن شاء الله. أي نعم. والحديث لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم أيضا. نعم. وقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، كما دعا بذلك كليم الله موسى عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأنصح نفسي وإياك وعموم المسلمين والمسلمات بأذكار الصباح وأذكار المساء وبالورد القرآني اليومي وبالحفاظ على مجالس العلم ومصاحبة الصالحين والمصلحين وبر والديك وصلة أرحامك. أي نعم. فإن وفقت إلى ما ذكرت نفسي وإياك به مع قيام ليل، فإن الله جل وعلا سيبدل حالك إلى ما تقر عينك، إلى ما تقر عينك به إن شاء الله. نعم. طيب، بتقول مات أبي ولم يكن محافظا على الصلاة، فماذا أفعل له؟ نسأل الله التواب أن يتوب علينا وعلى عموم المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان هذا السؤال ينبغي أن يكون أبوك على قيد الحياة حتى تجتهد له في الدعاء والدعوة وتأخذين بيده إلى الله عز وجل. الله. أي نعم. بيقول تدركني الصلاة أثناء المحاضرات، فماذا أفعل؟ تقريبا ده طالب جامعي وبيأذن المؤذن والمحاضرة شغالة. الذي ينبغي إيه؟ الذي ينبغي على الأستاذ الدكتور البروفيسور أن يقطع المحاضرة حتى يروح يصلي جماعة، لأن المقصد من العلم إيه؟ العمل. ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان العلم الأكاديمي هيشغلنا عما خلقنا الله له فوالله إنها مصيبة طامة وعظمى. على كل حال هذا الذي أقوله ليس واقع إلا عندما رحم ربي وعصب. فابقى في محاضرتك يا ولدي، وبعدما تخرج من المحاضرة تصلي جماعة أنت وزملائك شريطة ألا يخرج الفرض عن الوقت. يعني مثلا الظهر أذن أنت تخرجوا من المحاضرة ساعة واحدة، كم بقي عن العصر؟ ساعة ونص وخمس. أي نعم. فتجمع ما تيسر من زملائك وتصلون مع بعض جماعة. أما إذا كانت المحاضرة تمتد إلى العصر وأنت مسافر فيجوز لك أن تجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، وأما إذا كنت لست مسافر فلا يجوز هذا، وهذا محرم عليك وعلى أستاذك هذا. نسأل الله أن يهدينا جميعا، نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه رضاه، وألا يحرم مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يفقه المسلمين عامة في دينهم والشباب خاصة حتى لا ينجرفوا وراء الطيارات المنحرفة ويأتي آت من أصحاب الأغراض الدنيئة ويقول للشباب فجروا أنفسكم فإن في ذلك شهادة لكم عند الله. هذا كلام باطل من الدركة الأولى. فإذا التف الشباب حول علمائهم وبصروهم بأمر الدين وعلموهم الكتاب وصحيح السنة وعلموا أن ذلك مصيبة من المصائب وأنه إذا مات لا يموت شهيدا، فانتبهوا يا شباب الإسلام، فالأمر ليس عاطفة وإنما الأمر لابد أن يضبط بضوابط الشرع. بارك الله فيكم. كما أسأل الله تعالى أن يصب نصره وتأييده ومعيته على إخواننا في حلب وفي بلاد الشام ككل. اللهم اطعم جوعاهم واسقي عطشاهم وداوي جرحاهم وحرك قلوب الحكام والمحكومين من المسلمين في بلاد الإسلام للتدخل في هذا الأمر لإنهائه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وإن كان من توفيق فهو من الله تعالى وحده، وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان أو زلل فهو من نفسي والشيطان والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت عاجلة.